بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب العروة قدس الله نفسه يقول: يصح الصوم من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. هاي المستحاضة إذا استحاضتها قليلة غسل ما عليها، إذا صومها يصح حتى إذا لم تأتي بغسل. لماذا؟ لأن غسل ما عليه. المستحاضة المتوسطة تأتي فقط بغسل الصبح بس، أما المستحاضة الكثيرة تأتي بغسل للصبح لصلاة الصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشاء. فصاحب العروة يقول هاي المستحاضة الكثيرة إذا جاءت بالأغسال النهارية وهي غسل الصبح والظهرين يصح منها الصوم. يصح الصوم من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. زين، هاي المتوسطة هم شي يقول إذا جاءت بغسل الصبح صح منها الصوم. وما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن المستحاضة المتوسطة إذا جاءت بغسل الصبح يصح منها الصوم، والكثيرة إذا جاءت بغسل الصبح والظهرين دون العشاءين يصح من الصوم؟ ما هو دليله؟ الدليل هذا اكو عندنا رواية تقول المستحاضة، شوفوا الرواية في وادي صاحب العروة، فتواه في وادي اخر. الرواية هكذا تقول، تقول المستحاضة اذا تركت الغسل لكل صلاتين يكون صومها باطلا. يعني مستحاضة كبيرة تركت غسل الظهرين، تركت غسل العشاء، ما جابت الأعمال الواجبة عليها، مو يم الغسل الصباحي والليلي، مو يم الغسل الصباحي والليلي اللي قال صاحب العروة إذا جاءت بالأغسال النهارية صح صومها، لا مو يم هذا. تقول المستحاضة إذا جاءت بالغسل لكل صلاتين يعني الظهرين والعشاء صح صومها، وإذا تركت الغسل لكل صلاتين بطل صومها. أما إذا تركت غسل الصبح إذا كانت متوسطة ماكو دليل أنه يبطل صومها. وأما ذيك المستحاضة التي لم يكن عليها غسل أصل ماكو دليل على بطلان صومها، يعني ما أصلا ما يحتمل فساد الصوم إذا لم يكن عليها غسل. الكبرى إذا تركت غسل صلاة الصبح لا يبطل صومها. نعم، إذا تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاء يبطل صومها. فالرواية في وادي، كلام صاحب العروة في وادي آخر، مو مستند إلى الرواية، ما عنده دليل أن المستحاضة إذا تركت الأغسال النهارية يعني الصبح والظهرين، يعني المتوسطة إذا تركت غسل الصبح بطل صومها، الكبيرة إذا تركت غسل الصبح وغسل الظهرين بطل صومها، هذا ما موجود في الرواية. الموجود في الرواية المستحاضة إذا تركت الغسل لكل صلاتين، يعني تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاءين هاي بطل صومها. أما المستحاضة المتوسطة تركت غسل الصبح يبطل صومها، وين موجود في الرواية؟ غسل واحد لصلاة واحدة ما موجود. الرواية هذه ما رواه الصدوق بسنده عن علي بن مهزيار، السند صحيح، قال كتبت إليه الرضا، يعني كتبت إلى الرضا، امرأة طهرت من حيضها، خلص انقطع الحيض، أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك في باب 18 مما يمسك عنه الصائم. هذا وين الفتوى؟ وين فتوى أن المرأة المستحاضة إذا تركت ما عليها من الغسل لكل صلاة بطل صومها، هالمقدار، يعني إذا تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاء بطل صومها فقط. أما تركت غسل الصبح وهي مستحاضة بالمتوسطة ماكو دليل على بطلان الصوم، الرواية ما تقول. او كبيرا وتركت غسل الصبح. ما بالروايه ماكو يبطل صومها فقط
كان عليها حيض ما
تنفذ. ايه
كان عليها حيض
لا لا يقول طهرت من حيضها في اول يوم من شهر رمضان من الحيض لا بد اغتسلت
لا
بلي
فقط نفذ من
الجنة. لا لا هذا مطوي مطوي. السؤال مو هنا طهرت من الحيض والنفاس طهرت استطهرت بقطع الدم والغسول ثم استحاضت ثم استحاضت طهرت من أودر في اول يوم ثم استحاضت يعني لما طهرت يعني خلصت كل شيء يعني هم الدم انقطع هم اغتسلت هذا مفروض منه. فيقول له تصح اذا ما تشوفه تصح اذا ما اغتسلت تصير باقي على حدث الحيض والنفاس.
لا جواب الامام عدم قضاء الصلاه وكذلك هذا ما عمل تم ذلك جواب الامام
نعم
جواب قال
اي نعم 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 لا تقضي نعم لا تقضي الصلاه. اقول هذه افرض مو حجه بمعارضها لروايات تقول انه تقضي الصلاه لانه ما عملت مجلس افرض هذا مو حجه لكن الكلام الاول الكلام الاول تقضي صومها يعني اذا جاءت بالغسل لكل صلاتين صح صومها المقدار المستحاضة غسل الظهر وغسل الليل. نعم نعم الجواب لهذا السؤال صحيح لكن مو مطلق الجواب مخصص بهذا الصحة للمستحاضة إذا جاءت بالغسل لكل صلاتين. كل صاحب العرش يقول يصح الصوم من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل لكل صلاتين لكل صلاتين بينما هو يقول لا إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية الأغسال النهارية ما موجود بالرواية. إذن ما قاله صاحب العروة ما عليه دليل دليل في مكان آخر ما عليه دليل. إذا نتبع الرواية فهي تقول إذا تركت الغسل لكل صلاتين أما صلاة الصبح لو تركت الغسل فلا يبطل صومها لعدم الدليل على البطلان بطلان الصوم بتركه بل سوت مخالفة لكن صوم مباطل. وكذا إذا تركت غسل العشاءين إذا تركت غسل العشاءين فيبطل الصوم حسب ما ذكرته الرواية لكن أغفله صاحب العرقان فقط إذا تركت الأغسال النهارية لا كون يكون الأغسال النهارية غسل الظهرين والعشاءين. لا العشاءين مو نهارية ليلية تغتسل بعد الغروب ليل دخل الليل تغتسل لأجل الصلاة ولو بالتسعة بالعشرة تغتسل هذا غسل ليلي. ها اذا ما عنده هاي الرواية ميسين ماكو دليل ما دليل ماكو على البطلان بلي الصلاة تبطل نعم هذاك شرط الصلاة الغسل مو شرط الصوم. ثم اكو شيء اخر الرواية قالت ببطلان الصوم اذا تركت الغسل لكل صلاتين يعني تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاءين اما اذا تركت احدهما وجاءت بالاخر ماكو دليل على بطلان الصوم لعدم شمول الرواية لهذا الفرض. الرواية تقول اذا تركت الغسل لكل صلاتين يعني هم صلاة الظهر تركت الغسل إذا والعصر هم صلاة المغرب والعشاء تركت الغسل هذا يكون صومها باطل ولا هي طاهرة ما تحتاج إلا الغسل لأجل صحة الصلاة ما لا لأجل صحة الصوم. على كل حال هذه الرواية في وادي فتوى صاحب العروة في وادي آخر. الرواية تقول أنه رجل امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول نعم طهرت من كل شيء يعني هم انقطع الدم هم جاءت بالغسل خلص طهرت في أول يوم طهرت بريد من حيضها او دم نفاسها في اول يوم شهر ثم استحاضت فصلت وصامت. شوف السؤال هنا صلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل يعني مفروض ان من الحيض والنفاس خلصت المشكلة هنا لم من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها؟ فقد تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. إذا نريد نفتي على حسب الرواية إذا الفتوى كون غيرها، وأما إذا نريد نبقى على فتوى صحيحة دليل ما عندنا. طيب الآن الخامس ممن يصح منه الصوم، يقول أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، هي أولا. الذي يصح من الصوم لا يكون مسافر سفر يوجب قصر الصلاة، هي أولا. وثانيا يعلم بالحكم في الصوم الواجب، يعلم أن المسافر لا يصح منه الصوم. إذا من يصح منه الصوم أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، أما السفر الذي يوجب إتمام الصلاة ما يخالف، خلي صوم نوى 10 أيام، تمام نوى 10 أيام. أو إذا لا يعلم بالحكم وصام في السفر صومه صحيح، إذا لا يعلم بالحكم أن المسافر يكون يفطر وصام 10 أيام 5 أيام 3 أيام هذا صومه صحيح، يعني هو مسافر ويصوم. بعض الأفراد في أمريكا شفتهم، أنا في الشارقة كنت في رمضان في الشارقة في سنة من السنين بدعوة من أهلها، إجا قال إحنا جينا من أمريكا صارنا 6 أيام وقاعد نصوم ونريد نمشي الآن. أنت ما تعلم في اليوم السادس كان ما تعلم أنه الصوم في السفر لا يجوز؟ قل لا ما أعلم. قلت الآن أنا أقول لك الصوم في السفر لا يجوز شرعا، الآن بطل صومه لما علم بالحكم الآن. أما الخمسة أيام السابقة صومه صحيح لأنه لا يعلم بالحكم، هذه الفتوى. فالذي يصح صومه لا يجوز له أن يكون مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة، إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة لا يصح الصوم، وأن يعلم بأن المسافر يقصر في الصلاة ويقصر في الصوم. أما إذا لا يعلم صومه صحيح، صوم صحيح. فالأدلة التي نريد أدلة على أن المسافر يتعين عليه الإفطار ويتعين عليه القضاء هو واضح من الآيات القرآنية. الآية القرآنية قالت يتعين القضاء على المسافر في شهر رمضان وعدم مشروعية الصيام، لأن القرآن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا السفر فعدة من أيام أخر، يعني شنو؟ يعني يصوم غير أيام مو هاي الأيام المسافر فيها. فمن كان مريضا أو على سفر، مريض لا يجوز له الصوم، يصوم أيام أخر لما يصير صحيح. مسافر لا يجوز له الصوم حين سفره، يصوم أيام أخر، يعني لا يشرع الصوم للمريض والمسافر، هذا القرآن قال. بل قد يقال كما يقول من لا يوجب الإفطار في السفر، قد يقال أن إن المسافر إنما فرض الله عليه الإفطار للمشقة كما يقول بعض أهل السنة، أن سابقا السفر متعب على الأرجل على الحمار على الجمل، فحينئذ إذا هو مسافر ويصوم يصير مشقة من الصوم في السفر كالمشقة التي تحصل من صوم المريض وهو مريض ويصوم مشقة. أما في مثل هذه الأيام مشقة ماكو في السفر، حينئذ ينتفي ملاك الإفطار ويجب عليه الصوم أو يتخير بين الإفطار. هذا باطل باطل، حتى إذا قلنا أن السفر لا مشقة فيه. طبعا هذا كلام الآن، أن السفر في الأيام بمشقة أو لا، نقول إيه بمشقة حتى بالطائر بمشقة. الآن تسافر من هنا إلى مثلا طهران، تطلع بالستة الصبح توصل إلى طهران مثلا بالأربعة بعد الظهر، هذا كله أنت في تأهب وغراض ونقل وانتقال وصعدة ونزلة وروح وتعال، هذا مشقة. شايف المشقة شنو المشقة؟ إلى ينكسر ظهره مشقية، لعل السفر في ذلك الزمان على الإبل وعلى الكذا وغراضة وياه أقل مشقة من سفر هذه الأيام. إذا خلنا نفترض أن السفر ما به مشقة، نفترض أن السفر ما به مشقة، لكن ما قال الشارع عن الإفطار للمشقة؟ الجواب هذا، الله سبحانه وتعالى قسم المكلفين إلى 3. الأول الحاضر في البلد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الحاضر هذا قسم من الناس. ثانيا المسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، اي اثنين. الثالث الذي يتمكن من الصوم بمشقة وهو الشيخ والشيخة ونحوهما. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خلص ثلاث اقسام هذا المكلف، لو حاضر لو مسافر لو يستطيع الصوم لكن بمشقة. هنا الشيخ وشيخ اجاز له الافطار مع عطاء فدية. اطمئن. هذا وان تصوموا، هذا وان تصوموا، بعد ان قسم المكلف الى ثلاثة اقسام: الصوم في الحرم، القضاء في السفر والمرض، والذي عليه مشقة يجوز له ان يفطر مع الفدية. هذه قالها لمصلحة المكلف. هاي وان تصوموا خير، هذا راجع للكل، هذه راجعة للكل، وان تصوموا خير لكم، هاي راجعة للكل. للكل، يعني الحاضر يصوم، المسافر المريض يفطر، والذي فيه مشقة ماذا؟ يعطي الفدية. المشرع قال ان تصوموا خير لكم، هاي لمصلحة المكلف. ياهو الصوم في الحضر، الصوم في الحضر. والثالث وهو الصوم مع المشقة الذي قال يجوز لإعطاء الفدية، وان تصوموا خير لكم. اما ذاك في السفر والمرض بعد ما يجي، وان تصوموا خير لكم. إذن على هذا التفسير والتقسيم لا يصح القول بأن علة الإفطار في السفر والمشقة، لأن المشقة علما راحت للشيخ والشيخة، المشقة علة للفدية وجواز ترك الصوم، لا علة للقضاء. المشقة في الثالث علة للفدية وجواز ترك الصوم. واما اذا قلنا لا، ان جملة وان تصوموا خير لكم راجع الى القسم الثالث وهو الصوم بمشقة الذي جوزه الشارع، جوز الشارع فيه الافطار مع الفدية، فيكون هذا كالاستثناء الذي يرجع الى الجملة الاخيرة، يرجع الى الجملة الاخيرة. وقالوا يعبد هذا الفهم انه وان تصوموا راجع الى الجملة الاخيرة، الروايات ذكرت جواز صومه وترك الفدية. بس انا راجعت بالوسائل الروايات انه يجوز صومه وترك الفدية، ما وجدنا رواية تجوز الصوم، كلها تقول الذي في مشقة يفطر يعطي الفدية، اما يجوز صومه وترك الفدية ما وجدت في الوسائل في الباب الذي معد ذلك. باب 15 مما يصح منه الصوم في الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عن الصوم. اما يصوم ويترك الفدية، يقولون انه اكو روايات تجوز ذلك، في الوسائل ما وجدنا، فكأن الحكم الذي عليه مشقة يصوم يفطر ويعطي الفدية. خلص. هذه راجعة للكل، الثلاث اقسام يقول هذا يصوم،
هذا يفطر
وهذا يعطي فدية وذاك يقضي، وان تصوم راجع الى الاول الحاضر بالبلد الحاضر. على كل الروايات انت تشوفون هاي الروايات تجوز الصوم وترك الفدية، ردت رواية واحدة استند اليها ما شفت في الوسائل، طبعا ما راجعت مراجعة كاملة، لكن في الوسائل في الابواب التي معدة لهذا وهو الشيخ والشيخة وذو العطاش يجوز له الافطار مع عطاء الفدية، يجوز له الصوم وترك الفدية، ما وجدنا. بس يقول هذا الشيخ يفطر يعطي الفدية، كأنه لازم يفطر، كأنه لازم، اما يجوز ان يصوم ولا يعطي الفدية هذا ما وجدنا. على كل حال هذا خليه. طيب اذا الدليل الاول على ان المسافر يتعين عليه الافطار هو الايات القرآنية. ثانيا عندنا روايات كثيرة لا تجوز مطلق الصوم في السفر، حتى الصوم الاستحبابي الا ما استثني، لا صوم رمضان تجوز في السفر، لا صوم القضاء في السفر، رمضان او غير رمضان روايات لا تجوزه. هذه الرواية تدل على اشتراط عدم السفر في الصوم، رمضان كان او قضاء رمضان او نذر او كفارة. يقولون انه هذه الرواية تبلغ حد التواتر الاجمالي مثلا، أي اثنين دليل أنه إذا الصوم مشروط بعدم السفر. ثالثا في مطلق الصوم أكو عندنا روايات مثل صحيحة مري، هي هاي الروايات التي لا تجوز الصوم في السفر، هي عدة طوائف منها هذه صحيحة صفوان ابن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، هاي رواية صحيحة يعني ليس من البر يعني ليس من المشروعية الصوم في السفر. هذه الرواية في باب واحد مما يصح منه الصوم حديث حشمر، لكن هذه الرواية رويت مرسلة عن النبي بهذا اللسان وعن الإمام الصادق، فرويت مرسلة عن النبي وعن الإمام الصادق ولكن رويت بسند صحيح أيضا فتكون حجة. وكذلك موثق السماع قال سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام في السفر، قد صام ناس على عهد رسول الله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا يستثني إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج بدل الدم الذي في يوم العاشر لمن لم يتمكن من الهدي. هذه الرواية في باب 11 ممن يصح من الصوم الحديث الأول. وأيضا موثقة عمار الصباط قال سألت الصادق عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غير فريضة. في باب 10 ممن يصح الصوم ممن يصح من الصوم الحديث الثامن. ومنها روايات في خصوص القضاء، شوفوا في القضاء الذي يقضي رمضان ما له حق يصوم في السفر، قال ليس للمسافر أن يقضي إلا أن ينوي 10 أيام يعني يقيم أي تمنع من الصوم في السفر. ومنها روايات في خصوص شهر رمضان مثل رواية يحيى ابن أبي سعيد قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضر. باب واحد ممن يصح من الصوم الحديث الخامس. ومنها روايات في النذر لا يصح صوم النذر، النذر الذي نذره بدون أن ينوي أن يصوم في السفر ولا مطلق نذر أن يصوم يعني في الحضر هذا ما يصح من الصوم في السفر، وكذلك في الكفارة. إذن لا يصح الصوم في السفر، ولكن مع هذا كله نسب إلى الشيخ المفيد الخلاف في مطلق الصوم الواجب غير رمضان، قال غير رمضان يصح الصوم في السفر، لكن ما هو وجهه لا نعلم مع وجود هذه الروايات الكثيرة والآيات القرآنية التي تمنع من الصوم في السفر رمضان أو غيره. المفيد ذهب يقولون هكذا، ولذلك يشكك بعض علمائنا في صحة النسبة له، يصحح يقول هذا الشيخ المفيد على جلالة قدره وعظمته في العلم كيف لم يلتفت إلى هذه الروايات والأخبار في المسألة، فلذلك يشكك في صحة هذا القول إلى المفيد. طيب نعم لأن هم أبناء العم ما يوجبون يقولون مخير بين السفر بين الصوم وغيره تقية ماكو يعني آية قرآنية تسنده. والشيء الثاني الآية القرآنية تسنده، ثانيا هم ما يقولون بوجوب الإفطار يقولون مخير تريد الصوم تريد الصوم ما تريد الصوم للصف مثل الذي عليه مشقة الشيخ والشيخ يريد يصوم خي يصوم ما يريد يصوم خلي يعطي فدية. موضوع الإفطار هو السفر، لكن قيد السفر بالسفر الذي يوجب القاصر لا مطلقا للملازمة بين الأمرين، السفر الذي يوجب القاصر هو الذي لا يجوز الإفطار أكو ملازمة، فقد ذكرت الروايات ذلك كصحيحة معاوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، ومثلها موثقة سماعة ليس يفترق التقصير عن الإفطار يعني تقصير في الصلاة عن الإفطار فمن قصر فليفطر. هاي في باب 4 ممن يصح منه الصوم الحديث الأول والحديث الثاني. إذن أكو ملازمة بين السفر الذي يقصر الصلاة وبين الإفطار، أما إذا كان السفر لا يعني أنا أسافر عندي هنا بيت أسكنه 6 أشهر وعندي بيت في مكان آخر أسكنه 6 أشهر وعندي هنا زوجة وعندي هناك زوجة أذهب إلى هناك هذا السفر لا يوجب قصر الصلاة إذن يصح الصوم. فالذي السفر الذي يوجب قصر الصلاة هو الذي يوجب الإفطار. هذه الملازمة طبعا ملازمة، لكن هذه الملازمة هم مخصصة. شوفوا السفر الذي يوجب الإفطار مخصص بالسفر الذي يوجب قصر الصلاة. السفر الذي يوجب قصر الصلاة هم مخصص، مو كل سفر يوجب قصر الصلاة يجوز الإفطار، هم مخصص. أنا إذا سافرت بعد الظهر أروح الكربلاء أزور ليلة الجمعة وأرجع، إيش أصلي في كربلاء؟ أصلي قصر لكن لا أفطر. فليس كل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب الإفطار، بل أكو ملازمة بين السفر الذي يوجب قصر الصلاة والإفطار. يعني خلي يصير السفر 170% 80% إذا أوجب قصر الصلاة يوجب الإفطار، لكن 20% نقصر بالصلاة لكن ماكو إفطار، وهو سفر بعد الظهر
الصلاة تكون خارجة عن الإفطار بعد ما في قصر.
ما هو يقول إذا قصرت
ماكو إفطار؟
لا لا،
لأن الصلاة لما دخل الوقت المغرب والعشاء
إي 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 شوفوا
لازم صحيحة دائما.
شوفوا هو ما قال إذا قصرت في النهار أفطرت في النهار.
قصرت فطر. يعني الصلاة واقعة.
يعني الصلاة إذا كانت قصر صلاة العشاء. صار صلاة ده هذا منين واقع في الصوم؟ لا 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 لا. شوفوا إذا قصرت يعني صلاة العشاء صلية قصر. إذا ذاكر.
ما وقعت في الإفطار.
ما يخال ها وقعت في الإفطار ما موجود بالروايات. الصلاة التي قصرت فيها وقعت في النهار هذا ما موجود. كلما قصرت افطرت هاي الروح كلما قصرت فانا اقصر بالليل صلاه العشاء كن افطر ذلك اليوم بينما انا ما افطر اذا هاي اذا قصرت وانت صائم هاي ما موجوده هاي ما موجود فنقول هذا الروايات يقول كلما قصرت افطرت هذا مخصص بالسفر الذي فيه قصر وليس فيه إفطار. زين سأفترض هذا أنا الظهر ما صليت الظهر مشيت إلى كربلاء وصلت قبل المغرب إيش أصلي صلاة الظهر والعصر هو قصر بينما لا أفطر إذا هذا هم مخصص.
إفطار جاهز ولا تسافر
إيه ولا بيصلي إيه نعم
لا إفطار جاهز ولا
لا بل لا يجوز إيه نعم حرام السفر بعد الظهر لا يجوز الافطار في يتيم السفر الذي يفطر فيه اذا كان قبل الظهر المشهور يقول السفر الذي يجب فيه الافطار قبل الظهر سيد الخوي يقول هم قبل الظهر وهم كنت تنوي من الليل اذا قبل الظهر وما انويت من الليل تتم وتقضي احتياط وجوب عنده اما بعد الظهر ما حد يقول يفطر يبقى على الصوم كما أن القصر في السفر الذي يجيب القصر كذلك يقيد القصر في السفر الذي يجيب القصر كذلك يقيد أيضا بمن يعلم حكم السفر فمقيد بالسفر الذي ماذا؟ مقيد بقيدين الإفطار في السفر مقيد بقيدين اولا ان لا يكون السفر بعد الظهر ثانيا ان يعلن حكم القصر لمن يسافر وحكم الافطار ان يعلم حكم السفر وان الصوم لا يصح في السفر اما من لا يعلم الحكم يصح من الصوم في السفر وكذلك من لم يعلم القصر في الصلاة يعني لو واحد ما يدري انه المسافر يكون يقصر واجى من امريكا الى دبي بقى 5 ايام ورجع وكان يتم في صلاته صحيحة فالذي لا يعلم ان الصوم في السفر باطل اذا صام في السفر صوم صحيح ومن لا يعلم ان السفر في قصر الصلاة فسافر واتم الصلاة صلاته صحيحة لماذا تدل عليه روايات كثيرة هذا الحكم صحيحة الحلبي عن الصادق قلت له رجل صام في السفر قال إن بلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. هاي في باب اثنين ممن يصح من الصوم الحديث الثالث. وكذلك صحيح ليث المرادي عن الصادق، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وصحيح العيس بن القاسم وعبد الرحمن البجلي. هاي روايات في باب اثنين ممن يصح من الصوم حديث ستة، حديث اثنين، حديث خمسة، وملحق حديث اثنين. هاي كلها تقول الصوم في السفر إنما يكون باطل لمن يعلم الحكم، أما من لم يعلم الحكم صومه صحيح، بس يبتهم الحكم يبطل صوم ذلك اليوم. أما الأيام التي صامها ولا يعلم الحكم صومه صحيح. وكذلك الصلاة التي يجب عليه قصرها إذا لا يعلم الحكم، يعني ما قرأت عليه آية القصر أو آية الإفطار، ما قرأت يعني ما يعلم الحكم. سابقا كانوا يعرفون الحكم خوفا من الرسالة العملية، يعلمون الحكم من قراءة الآية القرآنية. هل ما قرأت عليه آية القصر؟ إذا صوم صحيح وصلاة تمام صحيح. الآن هذا الذي بعيد عن القرآن يعني ما بلغه أن المرجع يقول أن الصوم في السفر باطل وأن الصلاة تمام باطلة في السفر، هذا إذا صلى تمام وصام صومه صحيح وصلاته صحيحة. إذن الصوم في السفر مقيد بالسفر الذي يوجب القصر أولا، مقيد بالسفر الذي لا يكون بعد الظهر، مقيد بأن يعلم الحكم، حينئذ يكون صومه باطل، وإلا إذا لا يعلم الحكم صومه صحيح. سافر بعد الظهر صومه صحيح وإن كان يقصر في الصلاة. إذا سافر سفرا لا يوجب القصر كما إذا كان عنده بيت، أو راح إلى كربلاء قبل الظهر لو إقامة عشرة أيام صومه صحيح. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا. هذه سيجي، هذا استثناء. سبعا نقول لا يصح الصوم في الظهر، سيجي استثناء، ثلاث استثناءات حتى.